أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام أعزائي في العلاقة بين العلوم الطبيعية ووجود الإله. هذه المسألة التي طرحت في القرون الأخيرة بشكل واسع، وبالخصوص في العقود الأخيرة، أنه هل أن العلم كلما تقدم خطوة إلى الأمام يقربنا من إثبات وجود الإله؟ هذا اتجاه كان يقول هكذا، وقرأنا بعض الكلمات في هذا المجال، أو أن القضية بالعكس، أن العلم والعلوم الطبيعية كلما تقدمت خطوة إلى الأمام يبعدنا ويكشف لنا أنه لا ضرورة لإثبات وجود الإله. هذا من الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث يقول أن العلم حيادي إزاء إثبات الإله، أنه موجود أو ليس بموجود لا علاقة له، لأن دائرة العلم شيء ودائرة الدين شيء آخر، وفكرة الإله أو الله مرتبطة بالدين ولا علاقة لها بالعلم. هذا الاتجاه. ولذا الأعزاء عموما هذه القضية لابد أن يلتفتوا إليها من الأول، أنه لابد أن يعينوا ما هو موقفهم من هذه المسألة. مثلا في كتاب العلم ووجود الله اللي أشرنا إليه، ترجمة تقديم الطبعة العربية تقديم الطبعة العربية ماهر صموئيل، هناك في صفحة 5 هذه عبارته، التفتوا جيدا، يقول: لكن كما لم يكن العلم هو سبب إلحاد من ألحد، لم يكن أيضا هو سبب إيمان من آمن. لا، العلم يقرب إلى فكرة وجود الإله، ولا العلم يبعد عن فكرة وجود الإله، بل هو حيادي، لأنه للعلم دائرة وللدين ماذا؟ دائرة أخرى. لكل من الإلحاد والإيمان أسباب أخرى لا دخل للعلم فيها. يعني كما أن العلم لا يحق له أن يثبت أو ينفي وجود الله، ليس للدين أيضا حق في أن يثبت أو ينفي ما يثبته ماذا؟ العلم. هذان أعزائي نظريات 3 في هذا المجال. نظرية ترى أنه كلما اقتربنا من الله، اقتربنا من العلم، اقتربنا ماذا؟ من وجود الإله. وهذا ما أشرنا إليه في كتاب الله والفيزياء الحديثة، هناك في صفحة أعزائي 9 يقول: لكني أرى العلم يطرح مسارا مؤكدا نحو وجود الإله. هذا معناه أنه كلما تقدم العلم تقدمنا خطوة إلى ماذا؟ إلى إثبات وجود الإله. وكذلك أعزائي في الاتجاه الثالث اللي أشرنا إليه أيضا الأعزاء في كتاب الله الفرضية الفاشلة، كيف يثبت العلم عدم وجود الله؟ ليس أنه حيادي وليس أنه يثبت، بل ماذا؟ يثبت عدم وجود الإله. جيد، إذن أعزائي أنا أتصور
أن الأعزة إذا أردتم أن تدخلوا في بحث علمي مع الإلحاد أو مع الملحد، هذه القضية ماذا؟ لابد أن تنتهوا فيها في الرتبة السابقة. إذا أنت تريد أن تقيم دليلا علميا لإثبات وجود الله، لابد أن ترى أنه يقبل أو لا يقبل. هذه قضية أساسية ومفتاح من مفاتيح مسألة إثبات الإله من خلال الطرق العلمية. هذا بحث. البحث الآخر أعزائي، وهو أنه، التفتوا جيدا، وهو هل هناك تطور أو أثر للمنظومة العلمية على معرفة وجود الإله أو لا؟ شوفوا التفتوا لي جيدا. السؤال الأول كان أنه توجد علاقة بين العلم وبين وجود الإله أو لا توجد، هذا السؤال. السؤال الثاني، افترضنا أنه توجد أو لا توجد. خلي قبل هذا أطرح هاي القضية، التفتوا لي جيدا. هل أن كل علم، سواء كان علم القرون الوسطى، العلوم الطبيعية في القرون الوسطى، أو العلوم الطبيعية في القرن التاسع عشر، أو العلوم الطبيعية ماذا في القرن العشرين، أو العلوم الطبيعية اللي الآن إحنا عقدين من القرن ماذا 21، هل أن موقفها واحد أو يختلف؟ يعني هل المنظومة العلمية لها ارتباط بإثبات وجود الإله على نحو واحد أو يختلف؟ هذه قضية التي نريد أن نطرحها في هذا اليوم. هذه آراء ثلاثة طرحناها في هذا اليوم. نريد أن نقول أن هناك ترابطا واضحا بين المنظومة العلمية وبين إثبات وجود الله أو ماذا؟ أو نفي وجود الله. هذا الكتاب الذي قلنا للأعزاء في البحث السابق، وهو العلم في منظوره الجديد، يريد ماذا؟ أن يثبت لنا هذه الحقيقة. ولذا أنا دعوت الأعزاء في البحث السابق، اللي أستبعدهم واحد حصل الكتاب وطالعهم لنا، ولكنه دعوتهم أنه يطالعون، بل موجود في النت، أنا قلت بأنه موجود، ولكنه أستبعد أنه أحد راجعه، لأنه إذا كانوا مراجعين كنا نستطيع أن نستعين بمطالعة الأعزة. كان عندنا أستاذ، مو أستاذ، أساتذة الكبار المحققين، كان يقول إذا تريد تجي إلى البحث أول طالع البحث قبل ماذا؟ قبل أن تأتي إلى البحث، مو تأتي وأنت ممتلئ الذهن، لا أنه ماذا؟ لا أنه فارغ الذهن. على أي الأحوال، العلم في منظوره الجديد هكذا يدعي. التفت جيدا، يعني صاحب هذا الكتاب، وبإمكان الأعزة، أنا بعد لا أستطيع أن أقرر الكتاب في 200 صفحة أعزائي، هذا الكتاب قلنا في البحث السابق يقع، الكتاب مو كبير، 160 صفحة أعزائي، 150 صفحة. هذا الكتاب مدعياته أو مدعاه الأساسي هذا، وهو أنه العلم المرتبط بالقرن التاسع عشر وما قبل ذلك لا يمكنه إثبات وجود الإله، أما العلم الحديث والعلم في منظوره الجديد يستطيع أن يثبت ماذا؟ وجود الله. التفتوا أعزائي في صفحة 15 من المقدمة، هذا بحث أعزائي بشكل واضح، أو في صفحة 7 في المقدمة، يقول: أما الهدف الذي يرمي إليه المؤلفان فهو هدم أركان المادية العلمية، تلك النظرة الكونية التي استهلها بيكون وغاليلو في مطلع القرن السابع عشر واستمرت إلى العقود الأولى من القرن العشرين. التفت، ثم إثبات وجود الله تعالى وبيان الحكمة والغاية من إيداع الكون وإبداع الكون وخلق الإنسان، وذلك بالاستناد إلى النتائج التي انتهى إليه أقطاب العلماء والباحثين المعاصرين في مجالات الفيزياء. إذن احنا وكنا نحن والعلوم الطبيعية ما قبل القرن العشرين 21 يثبت وجود الله أو لا يثبت؟ لا يثبت. ولكن العلوم الفيزيائية أو الطبيعية الحديثة تثبت ماذا؟ تثبت وجود الله. هذه النتيجة ماذا يريد أن يقول هؤلاء؟ التفتوا جيدا. إذن خلوا ذهنكم يمي، بعبارة أخرى هكذا نريد نقول، إذن لكل منظومة علمية لها أثر ماذا؟ معين. لا يستطيع أحد أن يقول هاي المنظومة العلمية إذا كانت قاصرة إذا منظومة علمية أخرى أيضا ماذا؟ قاصرة عن إثبات وجود الله. أبدا. هاي المغالطة اللي الآن موجودة عند بعض الملحدين، وهو أنه العلم لا يثبت وجود الله. اسأله قل له يا علم لا يثبت وجود الله، المباني العلمية المرتبطة بالقرون 17، 18، 19 لو العلوم الطبيعية المرتبطة ماذا؟ بقروننا. ولذا تجدون في هذا الكتاب بشكل واضح وصريح في صفحة 15 هذه عبارته، يقول لكل حضارة من الحضارات تصور كوني للعالم. هاي الحضارة أليف قد تثبت أن للعالم ماذا؟ مبدأ. ولكن الحضارة باء ماذا؟ لا تثبت. هذه الحضارة أليف قد تثبت أن لابد من وجود دين. الحضارة باء ماذا؟ إذن لابد أن نسأل هذا السؤال الأساسي، وهو أنه أنت تقول العلم لا يثبت وجود الله، مقصودك ماذا؟ أي علم؟ وهذه هي المغالطة العامة التي نجدها في الأعم الأغلب عند ماذا؟ عند من يقول أن العلم لا يثبت وجود الله. تعالوا معنا أعزائي، هذه أثبت الرابطة فقط عزيزي، أثبت الرابطة بين المنظومة العلمية وبين ماذا؟ وبين آثار ونتائج تلك المنظومة. يعني هذه العلاقة هل توجد أو لا توجد؟ البعض يتصور لا علاقة، لا العلاقة. كل علماء المحققين من العلوم في العلوم الطبيعية يشيرون إلى هذه الحقيقة، يقولون لا يمكن أن نقول العلم لا يثبت. العلم ماذا؟ يثبت. هذا الكلام لا قولنا العلم يثبت بقول مطلق صحيح، ولا قولنا العلم لا يثبت بقول مطلق ماذا؟ صحيح. لابد أن نعرف يا منظومة علمية هذه، هذه منظومة علمية أليف لو منظومة علمية ماذا؟ باء. ولهذا عبارته تذكرون ماذا قال؟ قال بأنه لكل حضارة ماذا؟ تصور عن العالم. في الكتاب العلم في منظوره الجديد قول انظر ماذا يقول، أي نظرة يفهم وفقا لها كل شيء ويقيم، والتصور السائد في حضارة ما هو الذي يحدد معالم ماذا؟ معالم تلك الحضارة. يثبت النبوة أو لا يثبت النبوة، يثبت الإله أو لا يثبت الإله، يثبت المعاد أو لا يثبت المعاد، يثبت الدين، ويشكل اللحم بين عناصر معارفها ويملي منهجيتها ويوجه تربيتها. هسه الآن التفت جيدا، سؤال: أما النظرة العلمية القديمة فهي المادية العلمية التي تؤكد أن لا وجود إلا للمادة، هذه تثبت وجود الله ولا تثبت وجود الله؟ لا تثبت. لماذا تقول لا وجود إلا للمادة، وانتهت القضية بعد خلص. ولهذا هو بعد ذلك يأتي ويقول بأنه أساسا براند درسل من أولئك، يقول بأنه أساسا لما كان كل شيء هو المادة ولا يوجد وراء المادة شيء، يقول ولكن عالم الطبيعيات الإحيائية الجزئية يبدو أن المفاهيم التي هي فعلا عميقة الغور، يعني العلوم الطبيعية الحديثة، يعني من أواسط القرن العشرين إلى يومنا هذا، حدود 80 إلى 100 سنة الماضية، يقول هذه كلها تثبت ماذا؟ ها، تثبت وجود الله. إذن الآن أنا بصدد بيان هاي العلاقة فقط، ليس كل منظومة علمية تنفي وجود الله، بل المنظومات العلمية مختلفة. أضرب الآن فقط أشير لبعض الكتب في هذا المجال أعزائي. من الكتب المهمة في هذا المجال أعزائي الفيزياء، التفتوا جيدا، عنوان الكتاب جدا معبر، الفيزياء والفلسفة ثورة في العلم الحديث، مو في مطلق العلم، التفتوا جيدا. مو احنا عندنا عزيزي منظومة علمية قديمة، هسه تواريخ ما اريد اذكر، ومنظومة علمية حديثة، ومنظومة علمية جديدة. اعيد مولانا، كم منظومة حتى الأعزاء يقدرون يراجعون مولانا؟ وين هذا مولانا؟ هذا هذا الطاوية والفيزياء الحديث. الطاوية ما هي مولانا؟ بعض المناهج الصوفية الشرقية مثل البوذا. الطاوية والفيزياء الحديثة، بينك وبين الله شنو العلاقة بين الفيزياء الحديثة وبين شنو؟ ها؟ وبين التصوف. التفتوا ولا؟ استكشاف التماثلات بين الفيزياء الحديثة والصوفية الشرقية. شنو العلاقة بينهما؟ الجواب يقول هاي الفيزياء المرتبطة بنيوتن لا تستطيع أن تفعل ذلك، لأنه منظومته الطبيعية ماذا؟ غير قادرة. هذه قدرتها، قدرتها أن تمشي إلى 5 خطوات، بعد أكثر ما تقدر تمشي. ما أدري واضح؟ ولذا هو عبارة، هو عند هناك في آخر الكتاب عبارة قيم هناك، إذا الإخوة يريدون يراجعون يستطيعون أن يرجعوا إلى صفحة 54 أعزائي، في صفحة 54 من الكتاب، التفتوا جيدا، التفت، الفيزياء ماذا جديدة، هاي صفحة 54، الفيزياء يعني نيوتن، هاي النوع الثاني. بعد مولانا الفيزياء الحديثة، يعني شنو حديثة؟ يعني شنو جديدة؟ الآن لو ندخل بيني وبين الله مو مجال بحثنا هذا، ولكن أريد أن أبين، يقول أنا دا أتكلمكم عن يا فيزياء مو الجديدة مو الكلاسيكية، وإنما الفيزياء الحديثة، ويبين خصائص الفيزياء الحديثة، ويقول ما هي النتائج التي تترتب على ذلك. أعزائي ما هي النتائج التي تترتب على ذلك، ويبين بأنه المؤلف من هو، ما هي خصائصه، ما هي مؤلفاته إلى آخره في آخر الكتاب. جيد، تعالوا معنا أعزائي، التفتوا لي، تعالوا معنا إلى كتاب الفيزياء والفلسفة ثورة في العلم شنو؟ مو الجديدة مو الكلاسيكية، وإنما ماذا؟ الحديثة أعزائي، خصائص الفيزياء الحديثة في محلها. انظروا ماذا يقول أعزائي في المقدمة، تعالوا معنا، هواية هاي العبارات مهمة اللي أنا راح أقرأها للأعزة. يقول: ساد الفيزياء تصور مادي قرونا عديدة بدأها الإغريق القدماء وبخاصة في المدرسة الكذائية ومنهم كذا. إن سيطرة المادة الثابتة الساكنة على التفكير العلمي ردحا طويلا من الزمن أنتج تصورا خاصا عن العالم. هذه في صفحة 7. تعالوا معنا في صفحة 8. إن التطورات التي حدثت في مجال الفيزياء قد أظهرت أن الطبيعة لا تسير وفقا للقوانين الميكانيكية التي وضعتها الفيزياء الكلاسيكية. يعني فيزياء من؟ فيزياء نيوتن، اللي الزمان مطلق، المكان ماذا؟ مطلق، ونحو ذلك. هذا إيذانا بدحض التصور الميكانيكي للكون. ثم كانت الضربة القاصمة التي لحقت بالفيزياء الكلاسيكية وبمفاهيمها وأدت إلى ما أدت إليه. أنا ما أقدر أقرأ مع الأسف كل هذا النيل إلى أن يأتي يقول: لقد اتضح هذا التشابك والتداخل بين الزمان والمكان في نظرية النسبية لإينشتاين، اللي كان تعتقد فيزياء نيوتن أن الزمان والمكان ما هو مطلق، ولكنه في فيزياء نيوتن إينشتاين ماذا صارت؟ صارت نسبية، التي كانت تمثل ثورة في العلم. إلى أن نأتي أعزائي، وقت ما يسعني أن أقرأ كل هذا الذي أقول. يقول: لقد شهد تاريخ العلوم الفيزيائية انهيار مفهوم المادة المتصل. المادة اللي احنا نجدها متصلة، هي متصلة في الواقع لو منفصلة؟ ها، يقول كانوا يتصورون أنها شنو؟ متصلة. الآن اتضح النظريات الحديثة أنها متصلة لو منفصلة. يقول هذه أوجد الثورة الجديدة. إلى أن يأتي في صفحة 79 أعزائي من الكتاب، يقول: كان العقل البشري في الأعوام 2000 سنة الماضية التي أعقبت ذروة الثقافة والعلوم اليونانية في القرن 5 و4 قبل الميلاد مشغولا، إلى أن يقول: تطور الأفكار الفلسفية منذ ديكارت مقارنة بالوضع الجديد في نظرية الكم اللي هي في 80 سنة الأخيرة. مولان كل المنظومة الفلسفية شو تصير عزة؟ ها؟ تبقى ثابت ولا تتغير؟ هذا الذي يعبر عنه بترابط العلوم. ما يمكن عندك منظومة علمية تثبت أليف، وإذا تغيرت المنظومة العلمية مهم تثبت ماذا؟ أليف لا تثبت. هسه تقول لي يعني تثبت الإله أو لا تثبت؟ أقول بعضها تثبت الإله، وبعضها حيادية عن الإله، وبعضها تنفي الإله. تقول تلك التي تثبت إله، أقول وتلك التي تثبت الإله بعضها تثبت إلها تصوره أليف، وبعضها تثبت إلها تصوره ماذا؟ ها؟ با، يعني التصور واحد لو متعدد. وسأشير إلى بعض النماذج لهذا، اسمحوا لي أعزائي هذا البحث. وهكذا أعزائي الإخوة اللي يردون مولانا يبحثون هذا البحث: استكشاف طبيعة البشرية ورؤيتنا للعالم ومكاننا فيه، بحث في نظام الكون. جورج جونسون، ترجمة أحمد رومو. التفت جيدا، استكشاف للطبيعة البشرية. عجيب، يعني المنظومة العلمية أيضا تؤثر على فهمك لمن؟ للإنسان. ليس تصوري عن الإنسان واحد. إذا كانت المنظومة منظومة مادية محضة، فالإنسان مش يصير؟ شي يصير مادي. عقله شي يصير؟ روحه شي يصير؟ الجمال شي يصير؟ مادي. وكل شيء يكون منبثقا من المادة، وهذه هي الرؤية المادية. ما أدري قدرت أوصل الفكرة للأعزة. ولذا هذا الكتاب أنا بودي أن الأعزة في الصفحة الأخيرة منه يقول بأنه التفت وعندها يجتذب هذا القارئ إلى هذا المشهد الذي تتعايش فيه بعد أن نكتشف طرق نظام الكون، الذي تتعايش فيه طرق الإيمان مع طرق الدين. عجيب. يقول لأنه اكتشافاتنا الحديثة في نظام الكون الحديث تقول بأن لا فقط أن العلم لا ينفي الإيمان، بل ماذا؟ ها؟ بل يؤكد عليه. هذا أعيد مولانا، بحث في نظام الكون، جورج جونسون، بحث في نظام الكون أعزائي. جيد. بعد مولانا، بعد خلوا ذهنكم يم، بعد مولانا، آلهة في مطبخ التاريخ. هذا الكتاب يتذكر الأعزاء، أنا فيما سبق عرفته للأعزاء. أنا بودي أن الأعزاء، ما أيضا ما عندي وقت واقعا، بودي أن الأعزاء فقط يقرأ صفحة 48 والصفحة 55، يعرف من صفحة، التفتوا لي هو جيدة، اقرأوا العنوان، الفصل الرابع منه، إله إينشتاين. يعني شنو إله إينشتاين؟ شنو إله إينشتاين يختلف عن آلهة الآخرين؟ يقول نعم، لأن المنظومة التي وصل إليها تختلف كاملا عن منظومة نيوتن، فالله الذي يعتقده يختلف، أو الإله الذي يعتقد به يختلف عن الإله ماذا؟ مو في أصل فكرة الإله، بل في في مواصفاته. هذا الإله من هو؟ ينقل عبارة هنا عن إينشتاين، هو عجبتني هذه العبارة في الصفحة، هذا الكلام في صفحة 47. طبعا هو هكذا يقول، يقول وعلى هذا الأساس لكل إنسان يملك منظومة معرفية معينة يخلق ماذا لنفسه؟ مو أنه لا يوجد إله والآلهة من خلق الإنسان، لا، تصوره عن الإله مخلوق ماذا؟ لمنظومته المعرفية. ما أدري واضح؟ هذا بعد في أبحاث العرفان نحن بشكل واضح بينا، قلنا العارف الذي يعتقد بالوحدة الشخصية له تصور عن الإله، والأخبار الذي لا يعتقد بالوحدة الشخصية له تصور ماذا؟ آخر عن الإله. هذه عبارته. يقول القول بإله إينشتاين يشبه تماما القول بإله إبراهيم، إله زرادشت، إله إفلاطون إلى آخره. ما أريد قوله هنا أن ولادة الإله تبدأ مع الفرد. يا ولادة، يعني وجوده الخارجي، يقول لا لا لا، تصوره عن الإله إنما يكون تابعا لمن؟ ها؟ وانتهى اليوم، ما يريد فرد شيء بعيد مولانا. أنت الآن أتملك تصور عن الإله؟ لو ما تملك، روح اليوم إلى طفلك عمره 7 سنوات أو 5 سنوات أو 10 سنوات يستطيع أن يدرك بعض التصورات، اسأله الله موجود؟ يقول لك بلي الله موجود. يقول له شنو عندك تصور عن الله؟ يعطيك تصور لو ما ينطيك؟ يقول هو يعطينا خبوز، هو يعطينا بايسك دراجة، هو يعطينا بيت، صحيح لهم؟ هذا تصور، لا يوجد عنده تصورك. أما أنت اللي دارس 10 سنوات في الحوزة، تصورك عن الله ما هو؟ تقول مجردون، ليس كمثله شيء، ما إلى آخره. المجسم ماذا يقول؟ يقول الله جسم ولكن لا كالأجسام، جالس على كرسي له عرش إلى آخره. إذن هذه التصورات واقعية لو مخلوقة للإنسان، مخلوقة للإنسان، ولكن بسبب ماذا هذا الفرد ده يخلق تصورا لنفسه يختلف عن الآخر؟ بسبب منظومته معرفية، بسبب منظومته الفلسفية، بسبب منظومته الدينية، وهكذا. وأن هناك تجربة إنسانية يمكن أن تنتشر فتصبح دينا لشعب أو أمة.
يقول هذول الفلاسفة أو العلماء أو أمثال إينشتاين، هو يبدأ ماذا؟ ها؟ التصور، ولكنه يبدأ الإله فردي. ولكن إذا عنده قدرة، إذا عنده قدرة علمية وعنده إعلام وعنده أموال ويصير زعيم ديني ومرجع ديني، هذا التصور ماله ماذا يفعل مولا؟ ها؟ ينشئ عليه أمة مولا. عد مو فقط ينشئ عليه أمة، بمجرد ما واحد يخالفه يقول أنت ضال مضل خارج عن الدين، مع أنه هذا الذي أوجده هو واقع له، مخلوق له، مردود عليه. يعني لابد تأخذ هذا الإله ماله وتخليه على رأسه مولا. لماذا؟ لأنه هذا الإله كل ما تصورته فهو تصور محدود، والله ما هو لا محدود، ما فوق هذا. ولهذا في بعض الكلمات كلما ميزتموه بأوهامكم بأدق معانيه، طبعا بعض هاي يصور رواية، هاي مو رواية مولان، ليست رواية، وإن كان المشهور رواية، لا مو رواية هاد. كلما ميزتموه بأوهامكم بأدق معانيه فهو مخلوق مصنوع. شنو يعني؟ أخذه وخليه على رأسه هالشكل مولان. لماذا؟ لأنه أين هذا من ذاك؟ ولهذا في بعض هذه الكلمات، ولعل النملة تعتقد أن لربها ماذا؟ زبانية، لأنه هي تملك ماذا؟ زبانية عرزها. ولهذا تجد الإنسان مصور الله على ماذا؟ قال إن الله خلق آدم على أفداد وهكذا، لأنه هو يتصور أكمل صورة للوجود. يا صورة، صورة القمر لو صورته هو، ها صورته هو، إذن الله على صورة منه. بس شنو فرق أنت سبعة أذرع هو سبعين ذراع؟ نعم، كل بحسب اعتقاده. هذا الذي يريد أن يشير إليه. واي لطيف، واي عبارات قيمة أعزائي، وهو واقع في نظرية المعرفة. وأنها كتجربة إنسانية يمكن أن تنتشر فتصبح دينا لشعب أو أمة، وقد تنحسر تجربة ولادة الإله على الفرد ذاته. وقد لا ماذا؟ ما عند مولانا الشياع المفيد. هذا الشياع المفيد يريد لشنو؟ ها؟ يريد لأموال، يريد لماذا؟ إعلام، يريد له مشروعية. هو نائب الإمام، والإمام هم نائب رسول الله، ورسول الله هم نائب منه، رأى الله هو فهو بالواسطة نائب منه، نائب الله. ما أدري واضح ولا؟ ولهذا من دي خالفه دي خالف منه، دي خالف، فوين يروح مولانا؟ نار جهنم. هذا المنطق اللي الآن حاكم في حوزاتنا العلمية مع الأسف، في مؤسساتنا دي. طبعا مو الشيعية فقط، الشيعية والسنية. انتو تجدون الان سمارد، احنا في الواقع الشيعي ما اريد اجيب الاسماء، تعرفونها. في الواقع السني مولانا نصر حامد ابو زيد وفلان وفلان وفلان، المؤسسه الدينيه ماذا قالت؟ ها؟ مرتد. بعض المفكرين السودانيين ماذا حكموا عليهم؟ ها؟ بالاعدام وعدمهم مولانا. وتعتقد هو لا يفكر ان هذا الذي وصل اليه هو مخلوقه، ومن حق الآخر ماذا؟ أن يذكر مخلوقه. ولهذا ينقل عبارة عن إينشتاين، هواي العبارة تستحق الوقوف. يقول أن إينشتاين كان يقول أنا لست ملحدا، أنا مؤمن بوجود شنو؟ إله. أنا متدين ولكني لست مؤمنا. هذا تناقض، شلون أنت متدين شلون شنو؟ يقول ها، أنا عندما أقول أنا متدين يعني أعتقد بوجود قوة أزلية وإله ماذا؟ لهذا العالم، وعقل لهذا العالم. بس أنا لست مؤمن هذا الدين اللي إذ تقولوا المسيحية اليهودية الكذا. لماذا؟ لأن تد تعرفون فد إله أنا أعتقد به أو لا أعتقد به. لا أعتقد،
ولهذا بهذا القول يعلن إينشتاين انفصاله عن كل انتماء ديني تقليدي، وهو قول على قصره مكثف وبه اختزال شديد. يمكن إيضاحه أن إينشتاين لا يزال يمتلك هذا الحس البشري، أي حس النزوع إلى إله، لأن هذا أمر بتعبير ديني، ما هو؟ أمر فطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وبهذا النزوع فهو متدين، أما قوله غير مؤمن فهو يرمي بكل الاعتقادات التقليدية بعيدا عن سلة عقله ووعيه. ورغم كونه ينحدر من أصول يهودية فإنه ليس يهوديا، يعني لا يحمل التصورات اليهودية عن هذا الإله. إذن عند المؤسسة الدينية اليهودية ماذا تقول له؟ مؤمن لو ملحد، لأنه مو ينكر الإله، ينكر الإله الذي تعتقد به المؤسسة الدينية. ولهذا نحن عندما جئنا إلى كتاب الله الفرضية الفاشلة، يقول أنا مو بصدد نفي الإله مطلقة، أنا بصدد نفي إله اليهودية والمسيحية والإسلام. إذن هذا ملحد لو مو ملحد؟ شو تقولون؟ ما تلتفتون ولا؟ على أساس المؤسسة الدينية في المسيحية واليهودية والإسلام بشقيها أو بشقوقها، هذا شنو؟ ملحد، لأنه لا يعتقد بالله الذي يعتقدون به، أو يهوه الذي تعتقد باليهودية، أو إلى غير ذلك. ولكن هو ماذا؟ هو يقول أنا لست بصدد إنكار ماذا؟ ولهذا هذه عبارته أعزائي، هو عبارة واضحة، يقول ففي أديان التوحيد الثلاث يعد الله كائنا فائقا متعاليا وراء المادة والزمان والمكان، ولكنه أيضا أساس كل ما تلتقيه بالإضافة. الله هنا ليس الإله لدى الألوهية الذي خلق العالم ثم تركه وحده، أو الإله وحدة الوجود، فالإله اليهودي المسيحي الإسلامي مشارك إلى أن يقول مولانا في كتابي الصادر هل وجد العلم الله، تفحصت بشكل نقدي دعاوى الأدلة العلمية على الله ووجدتها غير متوافقة. وفي هذا الكتاب التفت جيدا، يقول حكم صريح حول وجود أو عدم وجود الله الذي يمتلك الصفات المرتبطة تراثيا بالإله اليهودي المسيحي الإسلامي. أنا عندي مشكلة مع من؟ عندي مشكلة مع الإله مطلقا، لو مع ماذا؟ ها؟ مع التصور الذي تقوله المسيحية واليهودية والإسلام، أي منهم؟ لدينا اليوم بيانات تجريبية ونماذج علمية تدفع عن وجود الله، وقد آن الأوان لتفحصها. ثم يقول أنا لست بصدد ذلك، وإنما أنا بصدد مو نفي مطلق الإله، بل بصدد ماذا؟ ها؟ بصدد نفي هذا. هذا موضوع هذه الدراسة، بعد ما عندي وقت أنا أقرأها للأعزة بشكل واضح وصريح. هنا نم يقول سؤال مهم أعزائي في الفرضية، هنا في المقدمة بودي أن الأعزة يراجع البحث بشكل جيد ودقيق. مولا هذا إله، هذا مثال. هسه تعالوا معنا إلى صفحة 55، التفتوا العبارة لطيفة مولا. الفصل الرابع كان إله منه إينشتاين، الفصل الخامس إله منه ستيفن هوكين. هسه يقولون ستيفن هوكين شنو؟ هو مو ملحد بالمعنى الذي ينكر، يقول هذا الذي تقولونه حتى إله منه؟ إله إينشتاين أقبله أو لا أقبله؟ مع أنه إله إينشتاين إله النسبية. يقول أنا إلهي يختلف. لماذا؟ يقول لأنه النسبية تسقط كل قوانينها في الثقوب السود، فإذا النظام الفيزيائي الذي أنا أقوله ينسجم مع النسبية أو لا ينسجم؟ لا ينسجم. فالإله الذي تثبته الفيزياء النسبية لا يمكن أن يشابه الإله الذي تثبته فيزياء ثقوب السود. مثال أضرب لك مثال تعال يمي. يقول بعد أن رأى الأخير يعني منه هوكينج أن قوانين النسبية تنهار داخل الثقب الأسود حتى أن الضوء لا ينجو من الانهيار رغم سرعته الهائلة. تقول هسه في النتيجة ما الفرق بين النظام الكوني الذي تعتقده والنظام الكوني الذي يعتقده من؟ إينشتاين. يقول النظام الكوني الذي يعتقده إينشتاين قائم على أساس اليقين، والنظام الكوني الذي أعتقده قائم على أساس الاحتمال. وهي فرق كبير لو ماكو فرق بينهما. يقول في منظار إينشتاين فإن نظام الكون يخلو من مبدأ الاحتمال أبدا، كله قوانين شنو؟ رياضية قابلة للتلاعب لو غير قابلة للتلاعب أبدا. فلا يمكن والطرح لإينشتاين أن يحدث حادث ما لمجرد أن يحدث هكذا. يعني أكو مجال للصدفة أو لا توجد مجال للصدفة؟ لا توجد. خارج نطاق البرمجة الكونية يفلت إلكترون من مداره بدون سبب ليصطدم بإلكترون ماذا؟ آخر. لم يرضى بفكرة أن الكون تتحكم فيه ماذا؟ الصدفة. ولهذا تتذكرون فيما سبق جئت لكم بدراسة إينشتاين والصدفة كاملا ينفي ماذا؟ يقول لأن قوانين رياضية صارمة تحكم ماذا؟ تحكم الكون. بينما يمثل الاحتمال ركنا أساسيا في منظار هاوكينج. من هنا دخلت رمية النرد كجزء من نظام الكون عند من؟ عند هوكينج. سؤال: الإله الذي لا يدير العالم إلا بنظم واحدة، إذا عالم بهاي النظم والقوانين أو ليس بعالم؟ نعم عالم، لأنه هو الذي خلقها. أما إذا فرضنا أن نظام الكون قائم على أساس الاحتمال، يقول الله لو كان يعلمها على اليقين كان شنو؟ فإذا علمه ثابت لو يتكامل. وهي فرق بين إله علمه كامل وبين إله علمه شنو؟ يتكامل. هذا نفد إله من حيث اللفظ، يفد إله هذا إله وذاكم شنو؟ إله، ولكن مواصفاته واحدة لو متعددة كاملا. ولهذا انت شو تقول له؟ تقول له كافر، هو مش يقول لك هم كافر. انت تقول له ملحد، هو يقول لك شنو؟ ملحد انت وكذا منك هم. وهذه هي مشكلة المؤسسة الدينية. إذا تذكرون في الحلقة السابقة أنا وقفت عند هذه القضية، مشكلة المؤسسات الدينية. هذه في العلم موجودة، طبعا في العلم موجودة، لأنه تجدون بأنه قاليله وغير قالوله أيضا همتي. أنا عندما خالف القواعد العلمية نفس العلماء ماذا؟ ها؟ طلبوا من المؤسسة الدينية أن يكفروهم. ولا بعشر ما أدري. واضح أعزائي؟ النقطة التي أريد أن أصل إليها بشكل واضح لا مجال للبحث فيه أعزائي: أولا، لا يحق لأحد أن يقول أن العلم ينفي ماذا؟ وجود الله أو وجود الإله. هذا كلام علمي أو غير علمي؟ لابد أن يقول لي ما هي منظومته العلمية التي على أساسها أولا أبحث معه ما هي هذه المنظومة العلمية لأراها مقبولة أو نفس علماء الطبيعة قالوا ماذا؟ قالوا باطل. وثانيا أن المنظومة العلمية مو بالضرورة تثبت إلها مرتبط بالمسيحية أو باليهودية أو بإسلام السنة أو بإسلام المجسمة أو بإسلام التجرد أو بإسلام الشيعة أو بإسلام العرفاء أو بإسلام الصوفية. لا لا أبدا. لعله يثبت ماذا؟ ها؟ بل فد إله بمواصفات أخرى، ولكن يثبت أصل ماذا؟ أصل الإله، يثبت ذلك بشكل واضح وصريح. تعالوا معنا إلى العلم في منظوره الجديد. العلم في منظوره الجديد هذه عبارته أعزائي. وأخيرا فإن في نيتنا، صفحة 17، في نيتنا أن نبرز التضاد بين النظرة القديمة والنظرة الجديدة. في ماذا؟ ها؟ في أنه يوجد هناك شيء اسمه الروح وراء الجسد أو لا يوجد. هل أن العقل نتاج المادة أو أنه شيء ماذا؟ وراء المادة. هل أن الروح قابلة للموت أو أن الروح ماذا؟ غير قابلة. يقول والنظرة الجديدة لا في تفاصيلهما التقنية بل باعتبارهما نظرتين إلى العالم مع التركيز على آثارهما الفلسفية العامة على الإنسان وعلى الكون. ثم يأتي مولانا في صفحة 17، مع الأسف أن الوقت لا يسع، النظام القديم هو نظام نيوتن في الفيزياء وبيان مقوماته. ما هي مقوماته؟ المادة، المكان، الزمان. وهذه الأركان الثلاثة للفيزياء القديمة أو الكلاسيكية كلها انهارت ماذا؟ ها؟ على يد إينشتاين ونظرية الكم ونحو ذلك. ولهذا ما هي مقومات الكون المادي؟ أما الزمان والمكان إلى آخره. أهم الاختلافات بين نظرية نيوتن في الزمان والمكان والحركة وبين ما أسسه إينشتاين في النسبية الخاصة للعامة. مهم جدا إدخال العقل كعنصر جديد في المعادلة شنو؟ فيزيائية. التفت، إن الحقائق الجديدة التي كشفتها نظرية النسبية وميكانيكا الكم اللي ما تتجاوز حدود 100 سنة الماضية لا يمكن أن تتواءم مع النظرية القديمة. فلا هيكل المكان، الزمان، ولا خواص الجسيمات الأولية يمكن أن يوصفا دون الرجوع إلى مراقب. من المراقب؟ ها؟ العقل الذي يريد يكتشف هذه القوانين. فهذا العقل حيادي أو له شركة في الفهم؟ يقول إذا كان العقل نتيجة شنو؟ نتيجة المادة، لا معنى لأن يكون له دور. يقول يثبت العلم الحديث أن العقل مشارك في الفهم، هو الذي يعطي الرؤية. التفتوا إلى العبارة، إلى مراقب مشارك، مو إلى مراقب حيادي كالمرآة، أي إلى عقل. ولقد كانت النظرة القديمة لا تتضمن إلا المادة والقوانين الطبيعية، أما النظرة العلمية الجديدة فمن المحتم عليها أن تتضمن المادة والقوانين الطبيعية وال شنو؟ عقل. من هنا يدخل بحثا مفصلا تحت عنوان شنو؟ هسه شوفوا العناوين، أنا فقط اللي أقرأ لكم العناوين مولانا. لم يستطع أحد تفسير كيفية انبثاق العقل من المادة، ضرورة التمييز بين عمل العقل وآليات الفيزياء والكيمياء، العلل المعدة بتعبيرنا في الفلسفة. مثال جيد للتمييز بين عمل المخ والوعي كالإبصاري شنو مثلا؟ هذا ميت أمامك الآن، مو ميت، نائم بيني، بس أكو بعض النائمين ما أدري شايف شوي عينه شنو مفتوحة. إذا مر أحد أمامه من الناحية الفيزيائية والكيميائية والمادية تنطبع صورة هذا الإنسان في ذهن هذا الوجود المادي الكيميائي أو لا ينطبع كاملا. هاي تجارب حادثة كاملا. العمليات الفيزيائية والكيميائية والفيزيولوجية كلها شنو؟ والبيولوجيا كلها تتحقق. يتحقق الإبصار أو لا يتحقق؟ إذا كانت الإبصار عملية مادية مفروض إذا نائم أهم شنو؟ بل أكثر من ذلك، أنت شايف بيني وبين الله بعض الأحيان إذا عندك مشكلة في ذهنك وتمشي في الشارع وتحدث شنو؟ نفسك. يمر صاحبك من يمك ويسلم عليك وأنت شنو؟ تجاوب سلامة، بعدين تقول له بأنه بابا سلمت عليك والله ما التفتت. يعني شنو ما التفتت؟ إذن تبين أن العلم نفس هذا الإدراك لو شيء وراء هذا الإدراك. مثال دقيق وجيد للتمييز بين عمل المخ وبين إدراك العقل. ماذا تقول النظرة الجديدة عن العقل البشري؟ هاي العلوم الحديثة مولانا. بماذا يتميز الإنسان عن الحيوانات الأخرى؟ وبماذا تتميز الحيوانات عن النباتات؟ ما معنى خانة دا أباوع نفس الحالة اللي دا تنعكس في باصرة دا تنعكس في باصرة منه الحيوان؟ ها؟ ما الفرق بيننا وبينه؟ خصوصية العقل الإنساني من خصائص الإنسان، تجارب مفيدة وقيمة تبين أن العقل والفهم ليس مرتبطا بالمادة. أنا بيودي الأعزاء إذا عندهم خلق خلي طالعون هالكتابين مولانا. ثم صار المخ عقلا. كيف يكون المخ ماذا؟ الإدراك مرتبط بالمخ لو مرتبط شنو؟ بالعقل. ما الفرق بينهما؟ هاي دراسة كتبها مولانا دكتور عم الشريف وكذا. ثم هذه أهم منها مولانا، لغز العقل. لغز العقل، مشكلة العقل الجسد في الفكر المعاصر، ترجمت عدنان حسين أعزائي. تعالوا معنا بعد أعزائي هسه بعد ما أريد مولانا إلى صفحة 41. وإذا كان العقل والإرادة غير ماديين، يثبت لأنه هو ما يتكلم عن المجرد الفلسفي، ها يقول هذه في خصائص غير خصائص شنو هسه شنو هي لا نعلم، ولكنه إحنا نسميها مجرد شنو مادي. هو ده يتكلم أنه ليست فيها خصائص المادة. فلا شك أن هاتين الملكتين على حد تعبير إكيلس لا تخضعان بالموت للتحلل. هاي نفس الذي ورد عندنا ماذا؟ أن المجرد يموت ولا يموت، ها؟ يموت ولا يموت؟ لا يموت المجرد. ما أدري واضح ولا؟ لا تخضعان بالموت للتحلل الذي يطرأ على الجسم والدماغ ماذا؟ كليهما. تعالوا معنا بعد الوقت مولانا بدأ ينتهي، صار وقت كثير. تعالوا معنا إلى صفحة 72 مولانا، في صفحة 72 هذه عبارته هناك، في صفحة بل 72 مولانا. وهكذا ففي النظرة الجديدة نجد أن أصل الكون وبنيته وجماله تقضي جميعا إلى النتيجة نفسها، وهي أن الله موجود لا مجال. هاي العلوم طبيعيا ما دا أتكلم عن شنو، ها؟ عن الأدلة الفلسفية. لا تقول لي سيدنا هذا دليل، أبدا هذا مو أدلة، هاي العلوم الطبيعية تقول. ثم يأتي في صفحة 135 حتى أنهي هذا البحث أعزائي في هذه الحلقة، في صفحة 135 هذه عبارته: وفي وسعنا أن نتوقع تحول الفلسفة المعاصرة ببركة ماذا؟ ها؟ ببركة تحول العلوم الطبيعية. هذا اللي يسموه ترابط شنو؟ العلوم. تشجعها على ذلك النظرة الجديدة. ما هي النظرة؟ أن يأسها الفكري إلى بحث صحي ونشيط عن حكمة ترتكز على يقينيات، أما فيما يتعلق بالدين فالظاهر أن مستقبل النظرة الجديدة يوحي بالعودة بثقافتنا إلى الإيمان بوجود الله. هاي العلوم الطبيعية بعد أن صار الإنسان بعيدا عن الدين وعن متبنيات الدين، الآن ماذا؟ وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم أو في الحلقات القادمة سأبين لكم الدراسات الحديثة اللي موجودة في العقدين الأخيرين، يعني في القرن 21، كلها تقول أن المجتمعات الغربية ترجع إلى ماذا؟ إلى الإيمان بالدين. ولكن يا دين، ها؟ مو دين المؤسسة الدينية، لا لا، قراءة ماذا؟ قراءة جديدة عن الدين تنسجم مع ماذا؟ مع هذه العلوم الطبيعية الحديثة. يقول: بثقافتنا إلى الإيمان بوجود الله الواحد وبإعادة التأكيد على الجانب الروحي من طبيعة الإنسان. يقول: كل مشاكل الغرب الآن عندهم مشاكل مولانا مادية، لو مشاكل روحية؟ مشاكلهم روحية. أخيرا وعلى صعيد الفنون تزيل النظرة الجديدة من علم النفس وعلم الكونيات أسباب النفور والعبثية مستعيرة عنهما بالغائية، والله والجمال والعناصر الروحية وكرامة الإنسان. وهكذا نجد للفنون مرة أخرى ما يستحق أن تمجده، وللشاعر ما هو جدير بنا، إن الكون هو المكان الطبيعي للإنسان. أكو مقالة قيمة هماتينا بيود الأعزاء إذا يردون يطالعوها، فمقالة هواية قيمة أعزائي، وهو تحت عنوان هاي المقالة 20 صفحة، بيودي هاليوم تستخرجوها مولانا من موقع مؤمنون بلا حدود أعزاء، مؤسسة دراسات وأبحاث. تعطيل المادة أحد الجوازات النظرية لانطلاق المنظومة الحداثية. محسن المحمدي باحث مغربي في آخر المقالة مالته، بعد أن يبين مولانا نظرية أرسطو عن الحركة وعن العلوم الطبيعية وتأثيرها على فلسفته، يقول: النظرية النسبية الحديثة وتأثيرها ماذا على الفلسفة التي أشرنا إليها. في صفحة أعزائي 17 من هذه المقالة: لقد تتبعنا مسار تاريخ الفيزياء ما بين منظومة ثبات الأرض الأرسطية ومنظومة حركة الأرض الكوبرنيكية، وتوضح لنا أن الفكر العلمي عبر التاريخ يتحرك بمشكلات تعترض العلماء في طريقهم، وأن حلولهم لتلك المشكلات تؤثر على رؤية العالم، الرؤية الكونية. فلولا مثلا فكرة دوران الأرض الكوبرنيكية لما انطلقت الفيزياء الحديثة الميكانيكية. لمن؟ لنيوتن مولانا، القائمة على مبدأ القصور الذاتي الذي كان هو شغلنا فيه وفي نفس الآن يعد إلى آخره مولانا. ثم إذا جاءت النسبية، ثم إذا جاءت نظرية الكم، ثم إذا جاءت نظرية ماذا؟ الثقوب السود. هذه كلها هي تحول نظرة من نظرة إلى أخرى. تتمت الأبحاث تأتي، والحمد لله رب العالمين.